الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمير محمود، أقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. صادق البرلمان الإيراني نهائيا على قانون يلزم الحكومة برفع تخصيب اليورانيوم إلى 20% وبإعادة العمل بمفاعل أراك للماء الثقيل كما كان عليه قبل الاتفاق النووي عام 2015. ويحمل القانون اسم الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء الحظر الأمريكي الظالم بهدف إجبار واشنطن على إلغائه عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وصوت لصالح القرار أكثر من 200 نائب. دعا النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جاهانجيري المجتمع الدولي لعدم التزام الصمت تجاه جريمة اغتيال العالم النووي والدفاعي البارز محسن فخري زادة، مؤكدا أن طهران سترد بحزم في الوقت المناسب على عملية الاغتيال الغادرة هذه وستعاقب آمريها ومرتكبيها. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قالباف حق إيران بإنزال أشد العقاب بحق المتورطين باغتيال العالم الشهيد محسن فخري زادة. جاء ذلك في عدة برقيات متفرقة بعثها قالباف لشخصيات دولية بارزة كالأمين العام للأمم المتحدة، اعتبر فيها معاقبة الضالعين بهذه الجريمة يأتي ضمن مبدأ الدفاع المشروع عن النفس بمواجهة العمليات الإرهابية. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن الرد الإيراني على الجهات المحرضة والمرتكبة لجريمة اغتيال العالم النووي محسن فخري زادة سيكون بغاية القسوة. وشدد خطيب زادة على أن اسم هذا العالم سيظل خالدا وسيبقى نموذجا للأجيال في الجمهورية الإسلامية. اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اغتيال العالم النووي البارز محسن فخري زادة عملا إرهابيا جبانا، مشيرا إلى أن مؤامرة الاغتيال كانت ثلاثية أمريكية وصهيونية وسعودية. انتقد مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية بفيينا كاظم غريب أبادي صمت الوكالة الدولية تجاه اغتيال العالم النووي البارز الشهيد محسن فخري زادة. طالب مندوب إيران الدائم في جنيف إسماعيل بقاي الأمم المتحدة بضرورة رد حاسم على اغتيال العالم الإيراني البارز محسن فخري زادة عبر اعتماد آليات حقوق الإنسان. أعربت فرنسا عن قلقها إزاء اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة داعية إلى تجنب أي تصعيد للتوترات. اعتبرت صحيفة الغارديان البريطانية منح إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولاية دونالد ترامب الضوء الأخضر للكيان الصهيوني لاغتيال العالم الإيراني محسن فخري زادة سيناريو واضحا للغاية. أكد عضو البرلمان العراقي النائب عن تحالف عراقيون أن الجريمة التي ارتكبها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية باغتيال العالم النووي محسن فخري زادة هي استمرار للجرائم الكبيرة في العالم وستزيد من التقدم والتطور الإيراني. أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في بيان مقتل 6 إرهابيين بعملية عسكرية في جبال مخمور شمال العراق. شنت قوات العدو الصهيوني فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة طالت شبانا فلسطينيين من محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلة. وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات العدو اقتحمت مخيم بلاطة وبلدة بيت دجن شرق نابلس واعتقلت أسيرين محررين من منزليهما. مستمعين الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية الموجز، قدمته لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في أمان الله.
الطهران. ألو طهران، برنامج سياسي يأتيكم يوم الجمعة في الساعة 8:10 حتى 8:50 ليلا، وهو ساحة حرة لمستمعي إذاعة طهران الأعزاء لطرح آرائهم وتحليلاتهم حول القضايا والتطورات الساخنة التي تهم شؤون الأمة وشجونها. ننتظر مشاركاتكم وحضوركم عبر الهاتف في هذا المنبر الحر. ألو طهران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 15 من ربيع الثاني عام 1442 هجري قمري، والمصادف للحادي عشر من شهر آذر عام 1399 هجري شمسي، والموافق للأول من كانون الأول عام 2020 ميلادي. في 11 من شهر آذر عام 1300 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للأول من كانون الأول ديسمبر عام 1921 ميلادي، استشهد على يد عناصر الملك الإيراني المستبد رضا خان البهلوي، وبمؤامرة دبرتها بريطانيا والاتحاد السوفيتي، استشهد العلامة المجاهد الإيراني الكبير الميرزا كوتشك خان الجنجلي. وقد تلقى الميرزا كوتشك خان العلوم الدينية في شبابه، ثم انضم إلى صفوف المجاهدين في شمال إيران وسافر إلى العاصمة طهران. وفي عام 1919، وعلى أثر إبرام إيران لاتفاقية تعاون مع بريطانيا وازدياد النفوذ البريطاني في إيران، قام كوتشك خان بتنظيم قواته لمحاربة البريطانيين، وسميت حركته بنهضة الجنجل، أي نهضة الغابات، نظرا لاستغلاله مناطق الغابات الشاسعة في شمال إيران للتستر فيها وشن حرب العصابات ضد المستعمرين. ومع أنه حقق بعض النصر في بدء الأمر، إلا أنه بعد مهاجمة القوات الحكومية من جهة والقوات السوفيتية والقوات البريطانية من جهة أخرى، وقلة العتاد لدى أنصاره، تسبب في اعتقال الكثير من رفاقه وبقائه مع نفر قليل منهم في الغابات بشمال إيران. وبعد ملاحقات مطولة، تمكن أزلام الملك الإيراني المستبد رضا خان البهلوي من إلقاء القبض عليه واعتقاله منهك القوى، فعمد عملاء النظام إلى قطع رأسه كإشارة إلى انتهاء نهضة الغابات في إيران، فاستشهد الميرزا كوتشك خان على أثرها رحمه الله. وأخيرا، وفي الأول من كانون الأول ديسمبر عام 1825 ميلادي، أعلن انحلال الاتحاد المقدس بين الدول الأوروبية، وذلك إثر إعلان روسيا القيصرية انسحابها من الاتحاد، وقد تشكل الاتحاد عام 1815 بعد سقوط نابليون بونابرت وتشكيل مؤتمر فيينا بين الإمبراطوريات الروسية والنمساوية ومملكة بروسيا. ونصت قرارات الاتحاد على مراعاة حسن الجوار والاحترام المتبادل والتعامل طبقا لمبادئ الدين المسيحي. ثم انضمت العديد من الدول الأوروبية إلى الاتحاد فيما بعد، إلا أنه تم استغلال تلك المبادئ فيما بعد لقمع الثورات الوطنية والحركات التحررية في أوروبا. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
وقت التنادي مكمل مني لساني من فسادي يا سيدي.
Thank you.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. أحبتنا الكرام، الكيان ما بعد اغتيال فخر زاده محور حديثنا في هذا اللقاء. ضيفنا الأستاذ محمد خليل مصلح، الخبير في الشؤون الإسرائيلية. وبالبداية نأسف للتأخر الذي حصل في بث البرنامج لأسباب فنية. أحبتنا الكرام، فقراتنا لهذا اللقاء نبدأها من إصدارات مع الزميل خالد عبد الله، وفيها يستعرض كتاب المستوطنون الاعتداء على الأرض والإنسان للكاتب غسان محمد دوعر. ثم ننتقل بعد ذلك إلى ضيفنا والحديث معه حول محورنا الكيان ما بعد اغتيال فخر زاده مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ محمد خليل مصلح. ومن ثم نستمع إلى فقرة الرأي الفلسطيني وموقف القوى الفلسطينية من مسار المصالحة في ظل قرار السلطة عودة العلاقات مع الكيان. وإذا سمح لنا الوقت، ولا أظن أن يسمح، ستكون هناك فقرة فلسطين الأرض والذاكرة. أحبتنا الكرام، أما الآن مع فقرة إصدارات وزميل خالد.
إصدارات. أهلا بكم، نتناول في هذه الفقرة أعزائي المستمعين كتابا أصدره مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات الفلسطينية تحت عنوان المستوطنون الصهاينة في الضفة الغربية، الاعتداء على الأرض والإنسان، لمؤلفه الباحث غسان محمد دوعر. هذا الكتاب يعد من أشمل الإصدارات التي تناولت موضوع الاستيطان الصهيوني في الضفة الغربية، ويستعرض الكاتب من خلاله الواقع بلغة علمية موثقة للفكر الاستيطاني الصهيوني وتطبيقاته في الضفة الغربية ودوافعه ومشاريعه ومراحله، كما يتحدث عن خصائص المجتمع الاستيطاني وبنيته الاجتماعية ومواقفه السياسية والتنظيمات السياسية في داخله، ويتحدث أيضا عن الاستفزازات والاعتداءات التي يمارسونها وأنماط الإرهاب الاستيطاني وأشكاله. ويشير الكاتب أيها الأحبة إلى أن الاستيطان يعد أحد الدعائم الأساسية للمشروع الصهيوني ووسيلة أساسية لتنفيذ برامج التهويد على أرض فلسطين، مضيفا أن الموقف من مسألة استيطان الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 هو نقطة اتفاق بين الأحزاب السياسية الإسرائيلية، وإن كان هناك اختلاف بينها في التفاصيل والأساليب الأفضل لتحقيق غاياتها بالاحتفاظ بتلك الأراضي وضمها إلى الكيان. وكذلك الحال بالنسبة للحكومات الصهيونية المتعاقبة منذ سنة 1967، موضحا حجم الرعاية الحكومية الرسمية للاستيطان على المستوى التنظيمي والمالي والقانوني والأمني. مستمعين الأفاضل، يتحدث الكاتب غسان محمد دوعر في كتابه المستوطنون الصهاينة في الضفة الغربية الاعتداء على الأرض والإنسان عن وجود خمسة عوامل للاستيطان، وهي العامل القومي والعامل الأمني والعامل السياسي والعامل الاقتصادي والعامل النفسي، لافتا إلى أن أوضاع كل منطقة أو مدينة على حدة تلعب دورا في تحديد أهداف الاستيطان ودوافعه فيها، حيث تختلف هذه الأهداف والدوافع في القدس من حيث الشكل والغاية عما سواها في غور الأردن على سبيل المثال. وفي سياق عرضه لأطوار إرهاب المستوطنين اليهود في فلسطين، يذكر الكاتب أن المستوطنات شكلت مركز تدريب على أعمال القتل والتخريب والإرهاب، ومنها انطلقت معظم المنظمات الإرهابية لترتكب المجازر بحق الفلسطينيين وتسفك دماءهم وتستولي على أراضيهم، متناولا الأشكال المختلفة لذلك الإرهاب من عمليات القتل وإطلاق النار واقتحام القرى وإرهاب سكانها وقطع الطرق ومهاجمة سيارات الفلسطينيين وإتلاف الممتلكات وتخريب المحال التجارية واقتلاع الأشجار وحرق المحاصيل الزراعية وتدنيس الأماكن المقدسة واستباحتها وغيرها من أشكال الاعتداء الجسدي والمادي. إلى هنا ونصل معكم إلى ختام هذه الفقرة من إصدارات، شاكر لكم طيب المتابعة، وهذه عودة للاستوديو.
شكرا للزميل خالد لعرضه كتاب المستوطنون، الاعتداء على الأرض والإنسان، للكاتب غسان محمد دعر. أما الآن أحبتنا الكرام إلى فقرة الضيف والحديث معه وإلى العناوين. أي أثر أحدثه مسلسل الاغتيالات التي قامت بها تل أبيب في معادلة الصراع على مدى سنوات؟ ما التداعيات على مستوى الكيان بعد اغتيال العالم محسن فخري زادة؟ ماذا في إطلاق إعلام الاحتلال التحذيرات بعد عملية الاغتيال ومفاخرة نتانياهو بالإنجازات؟ الكيان ما بعد اغتيال فخري زادة، موضوع برنامج فلسطين اليوم. فإلى جانب رفاقه العلماء الشهداء وري جثمان العالم النووي محسن فخري زادة الذي شيعته إيران في مراسم تقدمها كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين، مؤكدة أن الرد سيكون حتميا وفقا للزمان والمكان اللذين تحددهما. وفيما توالت بيانات التنديد الدولية، بدت بصمات كيان الاحتلال واضحة في عملية الاغتيال التي استدعت فيما بات واضحا مشاركة مباشرة من تل أبيب في العملية. وسائل إعلام الاحتلال توسعت في تناول عملية الاغتيال ملمحة إلى تورط الموساد، في إشارة إلى أن طهران سترد عليها بشكل مؤكد، ما جعل تل أبيب ترفع حالة التأهب في الداخل والخارج. قراءة تداعيات اغتيال العالم محسن فخري زادة على مستوى كيان الاحتلال تأتيكم في سياق تقرير الزميل عماد النتشا.
دكتور محسن فخري زادة، head of project Ahmad put it. Remember that name, Fakhri Zadeh.
الدكتور محسن فخري زادة، يجب تذكر هذا الاسم. تصدرت هذه الكلمات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عام 2018 التقرير الخاص لوسائل الإعلام الرئيسية بعد اغتيال الشهيد في طهران، في إشارة واضحة إلى وقوف الموساد الإسرائيلي وراء عملية الاغتيال، وهو ما جاء في دليل آخر عندما تفاخر بإنجازاته خلال الأسبوع الحالي فقط.
أريد أن أشارككم في قائمة الأشياء التي أنجزتها هذا الأسبوع، قائمة جزئية فقط، لا أستطيع أن أقول لكم كل شيء.
نوكليير فايلز.
إسهاب نتنياهو هنا في الحديث عن المشروع النووي الإيراني والتركيز على الشهيد باعتباره أبو هذا المشروع يتوافق مع التأكيدات المختلفة من أكثر من مصدر عن مسؤولية الموساد في هذا الاغتيال، ويدعم ذلك ما جاء في برنامج زمن الحقيقة في القناة 11 الإسرائيلية قبل عام، حيث يسرد رونين بريغمان المطلع على أسرار المؤسسة الأمنية عن خطة اغتيال سابقة لفخري زادة تم إلغاؤها. يجمع المحللون الإسرائيليون على علاقة الموساد بعملية الاغتيال مع انتقادات لنتنياهو لتفاخره غير المباشر بها وإشارته المباشرة لفخري زادة قبل عامين، فيما الترقب الإسرائيلي لرد الفعل الإيراني لما بعد الاغتيال ورفع الكيان درجة التأهب في سفاراته حول العالم وفي المجتمعات والجاليات اليهودية التي طلبت باتخاذ احتياطات أمنية مناسبة، يضع الكيان أمام سيناريوهات مجهولة.
يجب أن نكون متواضعين وألا نتفاخر بما حدث. الإيرانيون يمكن أن يهددوا والجيش مستعد. ماذا يمكن أن يفعلوا الآن؟ يمكن أن يضربوا الشمال من الجولان أو لبنان كرد أولي. هل هم يخططون لعملية دراماتيكية؟ نعم، وهذا يأخذ وقت.
حالة الفرح والثناء في وسائل الإعلام الإسرائيلية والتناول الواسع لتاريخ الشهيد ودوره في الخطط العلمية للجمهورية الإسلامية يؤكد أن الاستراتيجية الإسرائيلية متواصلة في دفع ما يسمى بالتهديد الإسرائيلي إلى الحد الأقصى، خاصة في المرحلة الانتقالية ما بين تبادل الإدارات في الولايات المتحدة الأمريكية.
نعم، نشكر الزميل عماد النتشة، ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ محمد خليل مصلح الخبير في الشؤون الإسرائيلية. سيد محمد حياكم الله. نتنياهو يتفاخر بإنجازاته خلال أسبوع أمام أعضاء الكنيسة وذلك إثر عملية اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زادة، وطبعا نتنياهو من جهته لم يفصح عن الإنجازات. من خلال متابعتكم ماذا في المؤشرات؟
وكان متوقع جدا أن هناك في يعني بعض الهدايا سوف يقدمها ترامب خدمة مباشرة لنتنياهو، خاصة بعد إخفاق ترامب في الانتخابات الرئاسية الأخيرة وفوز بايدن، وخشية إسرائيل من تغييرات في سياسة بايدن فيما يتعلق بالملف الإيراني النووي. يبدو أن هناك كانت خطوة استباقية من صديقين يعني ترامب ونتنياهو في كيفية خدمة إسرائيل في الملف النووي أو وضع عقبات أمام بايدن وجر الدولية الإسلامية الإيرانية يعني مواجهة مباشرة مع في المنطقة لخلط الأوراق و يعني بعثرة أوراق الملف الإيراني النووي وعودة السياسة القديمة سياسة أوباما فيما يتعلق بالملف الإيراني النووي واتفاقية 5+5. هذه يعني كان مفروض يعني من المؤلم جدا أن يعني نتكلم في حدث كبير، حتى التقرير الإسرائيلي تقول إنه هذا الرجل العالم يوازي سليماني في يعني في تأثيره وعلى خدمة الدولة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
نعم.
ويعني فضله كبير جدا، وهو طبعا رقم واحد خلف يقف وراء مشروع النووي الإيراني. نعم. حتى تحدثوا عن الصواريخ اللي يعني تحمل في رؤوسها قنابل نووية. لذلك هو بطبيعة الحال يعني يجب نعترف أنه إنجاز كبير جدا، يعني من الخطأ اللي نعترف أنه إنجاز كبير جدا، وأيضا إنجاز على الإسرائيل على المستوى الأمني.
نعم.
ويؤلم أن نتكلم أنه هناك في إسرائيل استطاعت أو أجهزة إسرائيلية بمساعدة أنا على قناعة أنه لن تقف، ليست إسرائيل وحدها تقف أمام وخلف هذا الحدث، هناك دول مجاورة جمهوريات تتعاون مع إسرائيل أمنيا تاريخيا مع إسرائيل في خدمة سياساتها في المنطقة تقف وراء، بالإضافة إلى الدعم الجسد الإيراني.
نعم.
الأمريكي يعني خلخلة أو لهذا الإنجاز الكبير فيما يتعلق باختيار هذا العالم. يعني الحديث الإسرائيلي تحدثنا عن 20 سنة هم يلاحقون هذا العالم.
نعم.
لاختياله، وأخيرا نجحوا يعني في لحظات الأخيرة من حكم.
نعم. طيب الإيرانيين تحدثوا سيد محمد عذرا، الإيرانيين تحدثوا عن الرد على عملية الاغتيال، ما الذي تتوقعه الأوساط الإسرائيلية من رد إيراني؟
نشوف الإسرائيليين حسب حديثهم يعني هم أشاروا للرد، لكن عندهم تقديرات إنه سوف يكون رد يعني منضبط نوعا ما بناء على رد اللي كان في حدث رد الإيراني ضد يعني على أثر اغتيال الشهيد سليماني.
نعم.
وحتى التقرير الإسرائيلي راح تكون أكثر انضباطا، لأن معنية يعني وتحدث عن مسألة إنه اللي تحدث وزير خارجية الإيراني على قضية الشهيد اغتيال الشهيد العالم أنه هو نقلة نوعية، إنه إيران تحاول تنقل الملف الشهيد إلى الساحة إلى الأمم المتحدة إلى القنوات الدولية والقنوات القانونية، وكان هما يحاولوا أن يعني يشيروا إنه إيران لن تكون يعني لن ترد ردا يعني واسعا، وهذا أمر التقرير يعني هذا الحديث يبدو أنه هو موجه للرأي العام الإسرائيلي ولا وللحليف الأمريكي إنه إيران يعني أو بمعنى طمأنة المجتمع الإسرائيلي إنه لن يكون الرد يعني إيراني يعني كبير وقد يكون منضبط في حدود الحدود السياسية والدبلوماسية التي تخدم السياسة الإيرانية مرحليا فيما يتعلق باستقبال بايدن وتعامل ومعرفة خطواته القادمة فيما يتعلق بالإيران النووي، يعني يشير إلى إيران بأن تستبق يعني معرفتها بخطوات بايدن فيما يتعلق بالملف الإيراني وطبيعة المعالجة التي قد تختلف عن معالجة ترامب. لا يبدو أن إسرائيل تحاول أن تبني تقديراتها على هذا التحليل، إنه إيران ستكون يعني ستنتظر الموقف الأمريكي فيما يتعلق بالملف الإيراني النووي. لذلك هناك نوع من يعني يعني شعور بالإنجاز الكبير لإسرائيل في هذا الملف، ويتحدثون أيضا عن مسألة يعني في تقرير كتبوها عن مسألة سرقة الأرشيف الإيراني النووي، وكأنه يعني يربطون أحداث ببعضها.
نعم.
وكأنه إسرائيل يعني يدها طويلة وإيران يعني أيديها مكتفة مربوطة ب يعني بالسياسات يعني عقلانية في التعامل مع في المنطقة وعدم التدحرج إلى حرب مفتوحة مع إسرائيل. إسرائيل تتعامل مع هذا الموقف الإيراني على هذا الأساس، إن إيران غير معنية بالدخول بحرب واجهة مفتوحة ضمن تقديرات إيران فيما يتعلق ب يعني أولوياتها الداخلية والخارجية حاليا. هذه قد تدفع يعني إسرائيل ل يعني زيادة الضغط وهي يعني على إيران لمعالجة أكثر من ملف، ليست يعني اختيار الشهيد جزء من خطة واسعة فيما يتعلق بإيران وسياساتها في المنطقة، والتمركز الإيراني في سوريا أيضا هو جزء من هذه اللعبة السياسية الإسرائيلية.
نعم.
للضغط على إيران للانسحاب من يعني الصراع في المنطقة في مواجهة سياسات إسرائيل وعلاقاتها في المنطقة العربية، ومواجهة يعني فيما إسرائيل تحاول أن تعيد بناؤه مجال الحيوي الاستراتيجي الإسرائيلي بناء على قواعد وارتباطات مع دول عربية خليجية. نعم. في المنطقة تواجه يعني سياسة إيران كما بين قوسين.
نعم.
كما يسمونها التوسعية.
نعم. شكرا لك الأستاذ محمد خليل المصلح الخبير في الشؤون الإسرائيلية.
العفو سيدي. نعم. حياكم الله.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاضي النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي. عبرنا هالجسر يا ليل وفاضي النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي. وانا جرحي صبح جرحين ولا عارف طريقي وين، واحكي لك صبر يا عين احكي لك صبر يا عين، لابد
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا المستمعين. نشكر الأستاذ محمد خليل مصلح الخبير في الشؤون الإسرائيلية، تحدث لنا عن محور حديثنا الكيان ما بعد اغتيال فخري زادة، مشكورا على هذه المشاركة، ونكتفي بهذا القدر وننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا. والساعة الآن 12:14 مساء بتوقيت القدس المحتلة. كيف تتناول القوى الفلسطينية مسار المصالحة في ظل قرار السلطة عودة العلاقات مع الكيان؟ سؤال ننتقل به إلى فقرتنا التالية.
الرأي الفلسطيني.
مستمعينا الكرام، عودة التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية والاحتلال أعاد خلط الأوراق على الساحة الداخلية. ارتدادات قرار السلطة ظهرت سريعا باصطدامه بانتقاد جميع فصائل المقاومة وتحذيراتها من انعكاساته، لتطرح الأسئلة عن تداعيات عودة السجال بين الجانبين حول ملف المصالحة وإنهاء الانقسام. فهل يهدد قرار السلطة صلابة التفاهمات وينسف مخرجات اللقاءات التي جمعت المكونات الفلسطينية؟ سؤال توجهنا به إلى قياديين في القوى الفلسطينية، ننتقل إلى آرائهم بعد هذا الفاصل. نبدأ أعزائي المستمعين مع حركة حماس والقيادي في الحركة أسامة حمدان، والذي يقول بشأن عودة السلطة للتنسيق الأمني وتداعيات هذا القرار على مسار المصالحة.
لا شك أن هذه الخطوة التي أخذت على انفراد وعلى حين غراء فاجأت ليس حركة حماس وحدها، وإنما فاجأت المجموع الوطني الفلسطيني بكليته، وهو من عكس في مواقف هذه القوى الفلسطينية في إدانة هذه الخطوة واعتبارها خطوة تمثل طعنة في الظهر في الحد الأدنى لمسار المصالحة. لا شك أنه مسار المصالحة بكل الأحوال هو مسار استراتيجي لنا كفلسطينيين، وينبغي أن نذهب في هذا الشوط إلى ما يحقق المصالحة بشكل كامل. لكن دعني أذكر هنا أن أصل انطلاقة هذا المسار كانت هي مواجهة خطة صفقة القرن ومشروع الضم الذي أطلقه نتنياهو. وحتى خطة صفقة القرن الكل يعرف أنها مشروع صهيوني تبنته إدارة ترامب، وقد حقق في هذا خطوات عديدة، منها إعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني، نقل السفارة، تغطية موقف الإسرائيلي بضم الأراضي إليها أو جزء كبير من أراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 وما إلى ذلك، إضافة لما هو أيضا مهم ينبغي أن لا نغفل عنه، مسار التطبيع على مستوى المنطقة والعمل من أجل بناء محور جديد يتحالف مع الاحتلال في المنطقة. لذلك نحن وإن كنا حريصين على المصالحة فنؤكد أن هذا المسار يحدث تغييرا مهما يحتاج إلى تقييم وإلى قراءة وإلى تقدير، ليس فقط عند قيادة حركة حماس وإنما مع المجموع الوطني. نحن منذ الإعلان حتى الآن نجري اتصالات مع الإخوة في الفصائل المختلفة من أجل أن نبلور موقفاً وطنياً نتبناه جميعاً، وفي الحد الأدنى يمكن أن يعبر عنه كل طرف بطريقته الخاصة. وهذا ملفت للنظر أنه الإعلان تم حتى جزء من قيادة فتح لم تكن مطلعة عليه فضلاً عن فصائل الفلسطينية.
إذن كما استمعنا القيادي في حركة حماس أسامة حمدان يؤكد أن حركة حماس رغم حرصها على المصالحة، لكن خطوة السلطة في العودة للتنسيق مع الاحتلال تحدث تغييرا مهما يحتاج إلى تقييم وقراءة من جميع الفصائل، مضيفا في الوقت ذاته أن المصالحة مسار استراتيجي للفلسطينيين وينبغي تحقيقها. ومن حركة حماس ننتقل إلى لجان المقاومة لألوية الناصر صلاح الدين والقيادي في اللجان أبو مجاهد، الذي تحدث عن هذا الموضوع بالقول:
يعني آفاق هذه المصالحة الوطنية التي قطعت خطوات متقدمة إلى الأمام على صعيد ترتيب الوضع الداخلي والبيت الداخلي الفلسطيني والذي تمخض عنه عدة إجراءات متعلقة بما تم الاتفاق عليه في مؤتمر بيروت واجتماع بيروت، وأيضا العديد من الخطوات التي كانت تمثل يعني صخرة لم يتمكن الاحتلال من اختراقها، تحديدا في توجيه صفعة إلى هذا المحتل الإسرائيلي على صعيد هذه المصالحة. ولكن للأسف الشديد لاحظنا أننا قد طعنا من ظهرنا، وطعن الشعب الفلسطيني طعنة يعني على صعيد ما اقترفته السلطة الفلسطينية من جرم بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في عودة التنسيق الأمني. وهذه العودة هي لا تقل ضراوة عن ما حدث على صعيد التطبيع العربي، وبالتالي اعتبرنا أن هذه الطعنات المتواصلة قد تلقى شعبنا الفلسطيني والفصائل الفلسطينية طعنات أيضا من قبل السلطة على صعيد ما تم في عودة التنسيق الأمني. هذا أولا. ثانيا، نحن كفلسطينيين ننظر بخطورة إلى عودة التنسيق الأمني في ظل هذا الواقع الذي يراد من خلاله تنفيذ صفقة القرن، وأيضا تغيير الواقع الديموغرافي في القدس المحتلة، وأيضا زيادة عدد المستوطنات والإقرار ببناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة. وكأن من أقدم على موضوع التنسيق الأمني وعودته قد أعطى قرارا في نفس الوقت بتعطيل خطوات وإجراءات المصالحة. وهذا قرار التنسيق الأمني قد اتخذ، قرار وقف التنسيق الأمني قد اتخذ من قبل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والمجلس المركزي لحركة فتح، واتخذ من قبل أيضا وباركته كل الفصائل الفلسطينية في اجتماع بيروت، وبالتالي كان قد أحدث انقلابا على كل هذه الإجراءات التي كانت تثبت مفهوم عدم عودة التنسيق الأمني ووقف هذا التنسيق الأمني الذي أضر بشعبنا وقضيته.
إذن كما استمعنا فإن لجان المقاومة وعلى لسان القيادي فيها أبو مجاهد تؤكد أن قرار السلطة بالعودة للتنسيق الأمني أعطى إشارة بوقف خطوات المصالحة، مضيفا أن الفلسطينيين ينظرون بخطورة لهذا القرار في ظل الواقع على الأرض ومحاولات الاحتلال تطبيق صفقة القرن وتزايد النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية. ومن اللجان الشعبية إلى الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ونائب الأمين العام للجبهة فهد سليمان الذي تحدث إلينا بالقول:
نحن من حيث المبدأ مع مواصلة الجهود، كل الجهود من أجل تجاوز حال الانقسام التي تتخبط بها الأوضاع الفلسطينية. أذكر هنا أن الحوار الذي أدير منذ أن أطلقت المبادرة القيادية الفلسطينية في 18 أيار الماضي، والتي نصت على التحلل من جميع الاتفاقات والتفاهمات والالتزامات التي أبرمت عقدت مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، منذ إطلاق هذه المبادرة القرار المهم جدا المفصلي في تاريخ العلاقات ما بين الفصائل من جهة وما بين فلسطين والعدو الإسرائيلي، منذ ذلك الحين بذلت جهود كبيرة توجت بالملتقى الذي انعقد على مستوى لبنان عمين ما بين رام الله وبيروت. إذن نحن أمام مستجد للمرة الأولى ينعقد حوار في ضوء إعلان واضح بوقف العلاقات مع إسرائيل بما في ذلك التنسيق الأمني. أذكر هنا أنه في جولات الحوار السابقة كانت تجري هذه الجولات ويعني العلاقات مع إسرائيل مستمرة بما في ذلك التنسيق الأمني. إذن كما لم يكن التنسيق الأمني سابقا عائقا أمام الحوار، أيضا نحن نجد في هذا الظرف أن هذا الموضوع لا يجب أن يشكل عائقا. لكننا بالوقت نفسه نقول ما يلي: إقدام القيادة الفلسطينية الرسمية على اتخاذ هذا القرار بشكل منفرد إنما يتناقض بشكل كامل مع متطلبات نجاح الحوار، يتناقض مع قرار القيادة الفلسطينية ويتناقض مع أي موقف اتخذته اللجنة التنفيذية، لا بل أكاد أجزم القيادة الأولى يعني اللجنة المركزية في حركة فتح. لذلك نحن نقول ما يلي: التعقيدات التي أضفيت على مسار الحوار سوف تضعنا أمام مشكلات كبرى، ونأمل ألا تؤدي إلى قطع الطريق تماما أمام هذه المحاولات. سنبذل كل الجهد المطلوب، لكننا نقف مبدئيا ضد هذا القرار ونطالب مرة أخرى بالعودة إلى القرارات التي اتخذت في 18 أيار الماضي.
إذن كما استمعنا، الجبهة الديمقراطية وعلى لسان القيادي فيها فهد سليمان تؤكد موقفها المبدئي الداعي لمواصلة الجهود من أجل تجاوز حالة الانقسام، لكنها تعتبر إقدام القيادة الفلسطينية على اتخاذ قرار العودة للتنسيق يتناقض مع القرارات السابقة، مبدية أملها ألا يؤدي ذلك إلى قطع الطريق أمام محاولات إتمام المصالحة. ومن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى حزب الشعب الفلسطيني والأمين العام للحزب بسام الصالحي، حيث تحدث عن هذا الموضوع بالقول:
يعني أولا أنا أعتقد بأنه موضوع استمرار الجهد من أجل المصالحة وإنهاء الانقسام يجب أن يتواصل، خصوصا وأن أحد القضايا الأساسية التي كان مطروحا للتوصل للاتفاق بشأنها كانت تتعلق بإجراء الانتخابات بأفق سياسي مختلف من وجهة نظرنا، وأهمية أن تجرى الانتخابات يعني أن يكون هناك رأي للشارع الفلسطيني في إعادة بناء وتجديد الشرعية السياسية وإعادة يعني بناء المؤسسات بصورة أفضل عما هي عليه الآن. وبالتالي إذا كان المقصد المباشر للحوار هو في الاحتكام للشعب من حيث العملية الانتخابية والديمقراطية، فبالعكس الآن الضرورة لأن يتم الاتفاق على ذلك هي أهم بكثير مما كانت عليه حتى قبل أسبوع. يعني في كل الأحوال يجب أن يستمر الجهد من أجل إنهاء الانقسام، لأنه المزيد من الانقسام لن يؤدي لا لإصلاح أي شيء ولا لتغيير أي وضع، وإنما بالعكس يزيد من المصاعب والمصائب أمام الشعب الفلسطيني. وبالتالي خصوصا ونحن نتحدث عن اتفاق كان سيتم حول موضوع الانتخابات بمعنى الاحتكام للناس والحكم أيضا للجمهور وللرأي العام الفلسطيني كعملية انتخابية ديمقراطية كما كان يفترض. على أي الأحوال القضية التي حصلت ليست قضية سهلة، نحن في اعتقادنا هذا الإجراء غير مقبول ورفضنا ذلك بشكل واضح في حزب الشعب، ونحن ندعو إلى التراجع عن هذه الخطوة. لا يوجد أي مبرر للابتعاد عن جوهر القرارات التي اتخذت سواء في المجلس المركزي والمجلس الوطني أو في اجتماع 19-5 أو في لقاء الأمناء العامين في 13-9. من الناحية الفعلية والجوهرية الاستخلاص الذي اتفق عليه في المجلس المركزي والمجلس الوطني وفي هذه اللقاءات أن مجمل الوضع يجب أن يتركز على القضية الجوهرية في إنهاء الاحتلال، وأن الطريق لإنهاء الاحتلال هو عبر تعزيز المقاومة الشعبية وعبر تعزيز الوحدة الداخلية الفلسطينية.
نعم مستمعينا الكرام، جملة من مواقف القوى الفلسطينية تناولناها بشأن الموقف من ملف المصالحة في ظل عودة السلطة إلى التنسيق مع الاحتلال، حيث أكدت جميعها أهمية إتمام هذا الملف رغم أنها تستنكر بشدة قرار القيادة الفلسطينية وتعتبره طعنة في الظهر في الحد الأدنى لمسار المصالحة. إلى هنا ونأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرة الرأي الفلسطيني، عودة إلى الاستوديو.
أحبتنا الكرام، مع شكرنا للزملاء الذين قدموا هذه الفقرة الرأي الفلسطيني، زميل شيماء غراوي والزميل عبد الله محمد معد هذه الفقرة. بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا فلسطيني اليوم، نشكركم على حسن المتابعة وطيبها، والسلام عليكم ورحمة الله.
أمتي أمتي قينقاع والنضير شرهم كم يستطير فاحذري فاحذري في قريضة اللئام وبخيبر الظلام بددي بددي في القرآن في القرآن في القرآن اليهود غادرون قاتلون مفسدون اليهود غادرون قاتلون مفسدون البيان في القرآن لمدى الزمن لمدى الزمن فاسمعي فاسمعي